أحبابنا المشاهدين، إخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وحسن النوايا، وأن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يكون شاهدا لنا لا علينا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين وحبيبه، اصطفاه الله عز وجل وزهده في هذه الدار، جاءنا بكل عمل يقرب من الجنة ويباعد عن النار. فنشهد الله عز وجل في عليائه شهادة حق وصدق أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحباب الكرام، ها نحن نستكمل حديثنا في مسألة لا بد أن نفصل فيها تفصيلا يتحقق منه الغرض، وها نحن قد وقفنا مع أسباب حسن الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة، وتكلمنا في أسباب حسن الخاتمة مع الصدق ومع التوبة ومع حسن الظن بالله عز وجل سبحانه وتعالى والتقوى. هذه هي أسباب حسن الخاتمة. هناك أسباب حسن الخاتمة، هناك علامات حسن الخاتمة، هناك أسباب سوء الخاتمة، هناك علامات سوء الخاتمة، يعني أسباب وعلامات. نحن توقفنا مع أسباب حسن الخاتمة، توقفنا مع الصدق، وتكلمنا طبعا فيه بالتفصيل، وتكلمنا أيضا عن الاستقامة كسبب من أسباب حسن الخاتمة، ثم بقي معنا حسن الظن بالله عز وجل والتقوى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أسباب سوء الخاتم. طبعا مما لا شك فيه أن الإنسان المسلم أو المرأة المسلمة لابد أن يحسن الظن بالله عز وجل، لابد أن يحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك يعني هناك مواطن رحمة يظهر فيها اسم الله الرحيم الغفور الشكور الودود، وهناك مناطق لابد أن يظهر فيها اسم الله العزيز، اسم الله الجبار، اسم الله المتكبر، اسم الله المهيمن، تمام؟ لابد، يعني هذه لها مجال ولها وقت، وهذه لها مجال ولها وقت. فأنا أحسن الظن بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عملي، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني ما تخيلش أن أنا ممكن أعمل حسنات كثيرة وهذه الحسنات تضيع وتذهب سدى، ده يعني لا يعتبر حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله عز وجل أنني طالما أنني عملت وتلبست برحمة الله وتشبست برحمة الله عز وجل، وأنا معتقد اعتقاد جازم أن عملي لا يرقى، يعني أنا لا أدخل الجنة بالعمل، إنما لابد مع العمل من الرحمة، يعني أنا أتشبث برحمة الله عز وجل مع العمل، لكن العمل لوحده، العمل وحده لا يكفي، العمل وحده لا يكفي، لابد معه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهو ده حسن الظن بالله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الشكور، أنه يشكر لي القليل من العمل، يعني عمل قليل يشكر الله عز وجل لي هذا القليل فيجعله كثير سبحانه وتعالى عز وجل. إذن لابد من إحسان الظن بالله عز وجل. قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، هل ستظن به خيرا أم تظن والعياذ بالله به خلاف ذلك؟ لا، نحن نظن بالله خيرا، ونعلم علم اليقين أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ما كان ليضيع عمل العبد. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني لا يضيع عمل العبد أبدا، ولا يمكر بالعبد بعد ما يتقدم بأعمال صالحة كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى يقلب هذه الأعمال، هذا مستحيل، يستحيل في حق الله عز وجل، إلا إذا كان العمل نفسه فيه خلل من البداية. يعني العمل نفسه فيه خلل، إما هو لم يكن مخلصا لله عز وجل بهذا العمل، أو إما أن يكون هذا العمل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما دون ذلك يستحيل، وإلا نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى بد أن نحسن الظن به، وإحسان الظن ده مطلوب جدا جدا، وخصوصا عند الاحتضار لازم الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ذلك كان السلف الصالح يقولون لبعضهم البعض، يقول أحدهم لابنه يا بني حدثني بالرخص عند الاحتضار، حدثني بالإيه بالرخص. الوقت ده مش وقت ان انت ترهبه وتفزعه وتقلقه وتبدأ تذكره بالنار وبالأهوال، ولا هذا موطن، الموطن ده موطن الاحتضار وموطن السكرات، وهذا الموطن يحتاج إلى رفق، يحتاج إلى لين. أحدثه بالرخص، أقول له إن الله عز وجل غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى كريم، أنت مقدم على رب رحيم يعامل بالإحسان ويعامل بالجود، أحسن الظن بربك عز وجل، أحب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه فعلا في ناس في اللحظات دي، يعني لنا أن نتخيل أن واحد في اللحظات دي متلبس بمعصية من المعاصي، تمام، ويقال له قل لا إله إلا الله، فيشوف الرد بتاعه يقول أنا بكرهه، أنا بكرهه، أنا بكرهه. بيكره مين؟ بيكره ربنا سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، مصيبة، مصيبة عظمى. بيكره ربنا سبحانه وتعالى، بيكره ربنا سبحانه وتعالى صاحب النعم وصاحب الفضل وصاحب الخيرات اللي بيعامله بالإحسان، والذي ما رأينا منه إلا كل الخيرات وكل الأفضال وكل المنح وكل العطايا رأيناها من الله سبحانه وتعالى. طب إزاي بتكره ربنا سبحانه وتعالى؟ فدي مصيبة عظمى وكبيرة جدا في هذه اللحظات. فلازم في اللحظات دي لازم نحسن الظن بالله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي، فلو عبد بيظن بالله عز وجل خيرا فكل الخيرات ستتنزل عليه، أما إن كان يظن بالله عز وجل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فمن الأشياء التي نتعبد بها ربنا عز وجل أننا نحسن الظن به. فاصل قصير إن شاء الله ونعود، انتظرونا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل التواصل الدائم وألا ننقطع إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع أسباب حسن الخاتمة، حسن الظن بالله تعالى. ما ينفعش في علاقة العبد بربه عز وجل سبحانه وتعالى إلا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وخصوصا في أخريات حياته قبل أن يخرج من هذه الدنيا، لابد أن يحسن الظن بالله عز وجل. هو يعلم علم اليقين أن ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك بظلام للعبيد، ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معه بالفضل ويتعامل معه بالإحسان، يتعامل معه بالجود والإكرام، يتعامل معه بشكر القليل من العمل. فلا بد انه يحسن الظن بالله عز وجل، لانه في هذه الاوقات لو احنا قلنا له الا يكون حسن الظن بالله عز وجل لن يقدم ولن يؤخر، بل بالعكس يخشى عليه والعياذ بالله من ان تكون خاتمته سوء. فلا بد ان يحسن الظن بالله عز وجل. انا اعتقد ان اي انسان بيحب ربنا سبحانه وتعالى محبة حقيقية من القلب ويتعبده بتلك المحبة لازم يحسن الظن بالله عز وجل، ليس اشتراء على الله سبحانه وتعالى أو على أوامر الله عز وجل، ولكن لابد أن يحسن الظن بالله عز وجل. وإحسان الظن يقتضي إحسان العمل، يعني لأنه عمر ما يحسن الظن إلا إذا كان يحسن العمل بالفعل، ولكنه كأنه يعتذر بين يدي الله يقول يا ربي أدي إمكانياتي وأدي حدودي في العمل، وأنت الرب الغفور، أنت الرب الشكور، أنت الرب الودود، اقبل يا رب مني هذا القليل من العمل واشكره لي باسمك الشكور وتقبله برحمتك يا أرحم الراحمين. فحسن الظن بالله عز وجل من أسباب حسن الخاتمة. يبقى الصدق، حسن الله، حسن الظن بالله عز وجل، التوبة، تكلمنا عن التوبة في اللقاء الماضي، والتقوى. التقوى يعني كما يقول طلق بن حبيب في تعريف التقوى: أن يعمل الإنسان بطاعة الله عز وجل، بطاعة الله عز وجل على نور من الله عز وجل، يرجو رحمة الله عز وجل. هو ده من أحسن التعاريف اللي قيلت في التقوى، أن يعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله عز وجل، يرجو رحمة الله عز وجل، وأن يتجنب المعاصي. يعني هناك يعمل بالطاعات، يتجنب المعاصي أيضا على نور من الله عز وجل، ويخاف عذاب الله عز وجل سبحانه وتعالى. التقوى، التقوى دي اللي دفعت امرأة تسرع جاءها مرض الصرع، وهي امرأة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، اجتمع عليها ضعفان: ضعف الأنوثة وضعف المرض. يعني الرجل يتحمل ما لا تتحمله المرأة، وهذه امرأة هي أصلا بطبعها ضعيفة، يعني خلقت وفطرت وجبلت على ذلك، هي ضعيفة بحكم التكوين وما شابه ذلك، فهي ضعيفة، واجتمع عليها ضعف آخر أنها أصيبت بمرض الصرع. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: أدعو الله عز وجل لي أن يعافيني، أدعو الله عز وجل لي أن يعافيني. قال: أدعو الله عز وجل أن يعافيك، أن تصبري ولك الجنة، أن تصبري ولك الجنة. المرأة ما خدتش وقت طويل في التفكير، كانت قالت مثلا في زي ما احنا بنسمع كده في هذه الأيام: احييني اليوم وامتني غدا، المهم النهاردة ربنا يشفيني ويعافيني وعيش حياة الطبيعية زي كل الناس. وإنما هذه المرأة لأنها تعلم أن الدنيا لا قيمة لها بالقياس إلى الآخرة وإلى الجنة، قالت: أصبر ولي الجنة، يعني أتحمل الأذى وأتحمل المرض وأتحمل الصرع وهو مرض عنيف جدا، وأتحمل ذلك كله في سبيل الجنة. قالت: ولكن أدعو الله عز وجل لي ألا أتكشف. يعني لما بيأتي لها مرض الصرع بتنحسر ثيابها عنها، الثياب بترتفع عنها، وده شيء خارج عن إرادتها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس على مرض حرج. ولكن على الرغم من ذلك، إلا أنها لأنها امرأة تخاف الله عز وجل، امرأة تقية تخاف الله عز وجل، مش لا تتحمل أن أحد يرى شيئا منها. قالت: ولكن أدعو الله عز وجل لي ألا أتكشف. هي دي القضية اللي شغلة بالها، فهي امرأة تقية، هي امرأة تقية تخاف الله عز وجل. فأنا قلت سبحان الله، يعني لما نعمل مقارنة بين امرأة في هذه الحالة رغما عن إرادتها تتكشف وترتفع عنها ثيابها بفتاة، نسأل الله عز وجل الهداية للجميع، ترفع ثيابها بإرادتها، يعني هذه ترتفع عنها ثيابها بغير إرادتها وهي لا تتحمل ذلك وتقول: أدعو الله لي ألا أتكشف، وامرأة أخرى ترفع ثيابها بإرادتها وهي فرحة مسرورة. قلت سبحان الله، فعلا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نسأل الله عز وجل الهداية للجميع، ولكن دي منح وعطايا ربنا سبحانه وتعالى يعطيها، ويتفاوت الناس في مقدار التقوى ومقدار العفة، يتفاوت الناس في مقدار التقوى ومقدار العفة. هذه امرأة تقية تخاف الله عز وجل وتأمل ألا تتكشف، فيدعو الله عز وجل لها ألا تتكشف صلى الله عليه وآله وسلم. فالتقوى ده عامل فعال، التقوى دي مش محتاجة حارس على الإنسان إطلاقا، لا تحتاج إلى حارس. ولذلك أنا كنت أقول سبحان الله، تجد امرأة تذهب إلى الصيدلي في الصيدلية لكي يجهز لها حقنة في العضل، وهي لا تسأل ولا تستنفذ الطرق، لا خلاص تذهب إلى الصيدلية أمر عادي جدا. امرأة أخرى تقول: لا مستحيل أبدا أذهب إلى رجل ويعطيني حقنة بهذا الشكل، لا أبحث عن النساء حتى أستنفذ النساء، بل إن بعضهن تجد يعني غضاضة وحرج شديد في هذا الأمر. دي تقوى، العفة بيتفاوت فيها النساء ويتفاوت فيها الناس وهكذا. فمسألة التقوى هذه مسألة بمقدار ما يؤتى الإنسان من التقوى، بمقدار ما تحسن خاتمته. وإحنا كلنا طبعا يعني سمعنا قصة هذه المرأة التي كانت في السفينة، والسفينة تغرق، والمرأة يناديها زوجها لتخرج، مفيش وقت، دي مسألة، دي حالة اضطراب. هذه المرأة لا تتحمل أن تخرج وقد كشفت عن وجهها ولم تلبس قفازها في يدها، فماذا تقول؟ تقول الزوج انتظر. لا، سبحان الله، السفينة تغرق، هو ده وقت للتفكير في هذه الأمور؟ لا، ما هي دي التقوى. التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب صلى الله عليه وسلم، لما القلب يبقى فيه تقوى تنعكس على الجوارح. فالمرأة لا تريد أن تخرج إلا بعد أن تغطي وجهها، تغطي وجهها، تلبس قفازيها، وبعد كده تبقى تخرج. هذه هي التقوى، تقوى يتفاوت فيها الناس وتتفاوت فيها النساء. ولذلك كما قلت، بمقدار هذه التقوى، بمقدار هذه التقوى في القلب، بمقدار ما يكون حسن الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ذلك النهاردة فتاة تذهب إلى الجامعة لكي تدخل الامتحانات وهي منتقبة، فأول ما تدخل الامتحانات وهي منتقبة يقال لها ارجعي، لابد أن تخلعي نقابك أو ترفعي هذا النقاب حتى تدخل الامتحان. امرأة ترفع وامرأة لا ترفع، التي لم ترفع نقابها عندها درجة من الخوف أكبر ودرجة من التقوى أعلى، وهي تدين الله عز وجل بذلك، كما كانت تلك المرأة الروسية التي حكينا حكايتها قبل ذلك، وأختها اليوغوسلافية التي كانت لا تتحمل أن يرى أحد وجهها إطلاقا. فماذا تفعل لما كانت تمر على هؤلاء الجنود الروس في الطريق وهي تأبى نفسها وتأبى عفتها أن يرى وجهها أحد؟ ماذا فعلت؟ أتت بالفحم الأسود ولطخت وجهها حتى لا تتبين معالم وجهها ووسامتها وحسنها، وهي بتقول في داخلة نفسها ما لا يدرك كله لا يترك كله، على أقل تقدير أنا لطخت وجهي بالفحم الأسود، لأنها لا تتحمل أن يرى وجهها أحد. لكن مش بمنتهى البساطة اخلع النقاب، تخلع النقاب، البسي النقاب، تلبس النقاب، اعملي، لا 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 لا، في تقوى، في درجات للتقوى بمقدار هذه التقوى. التقوى دي هي اللي بتدفع الإنسان ألا يرتشي، التقوى دي بتدفع المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي دينها، تتقي الله عز وجل في نفسها وفي دينها. منذ عدة أيام اتصل بي أحد الإخوة وبيسأل سؤال، إن البنت عندها 20 سنة الآن، هذه المرأة السيدة زوجها أبوها رغما عن إرادتها برجل فلسطيني، وهي لم تكن يعني لها رغبة في هذا الرجل، ولكن تزوجت رغما عن إرادتها كما طلب منها أبيها. فبعد أن تزوجت هذا الرجل وأنجبت منه ولد وبنت، ثم تعرفت على شاب، يعني لما تزوجت كان عمرها 15 سنة ونصف، الآن عمرها 20 عاما، تعرفت على شاب آخر، العلاقة تطورت بينهما، الأمر وصل أنه وقع معه في الحرام وأصبحت حامل والعياذ بالله من السفاح. فقلت في نفسي سبحان الله، نسأل الله عز وجل الستر للجميع، أن هذه الفتاة يعني لو كان عندها من التقوى القدر الذي يجب أن يتوافر في الفتاة، كان ممكن جدا بمنتهى البساطة تطلب الطلاق أو تطلب الخلع وتتنازل عن كل شيء وتعيش حياتها الطبيعية. لكن أما أنها تقع في هذه الجريمة البشعة وهي ما زالت على ذمة رجل آخر، على ذمة زوج آخر، مهما كان هذا الزوج، مهما كان تقصيره، مهما كان تفريطه، مهما كان نقص مقوماته من الوسامة أو المال أو الرومانسية أو إلى آخره، لكن فيه هنا حاجز، الحاجز الذي يحول بينها وبين الوقوع في هذا الحرام هي تقوى الله عز وجل، هي تقوى الله عز وجل. ولذلك احنا النهاردة كنا نسمع عن فتاة امرأة مات زوجها وهي في 20 من عمرها وقد أنجبت منه ولد أو بنت، يقال لها يا فلانة تزوجي، أنت لسه في ريعان الشباب، تقول لا لا لا، أنا مش خلاص، أنا هبدأ أربي الأولاد وأنا مش هتزوج، سبحان الله، وتعيش حياة عفيفة، تعيش حياة حرة، حياة كريمة، حياة فيها شرف. لكن للأسف الشديد يعني هذه المسألة ليس لها من مبرر في أنها لا تستطيع أن تعيش مع زوجها أو أنها لا تتحمله أو إلى آخره، أنها تقع في الحرام إطلاقا. هي دي التقوى، التقوى دي الحاجز الذي يحول بين العبد وبين الوقوع في الحرام، ويجتهد غاية الاجتهاد، غاية الاجتهاد، إنه يدفع عن نفسه كل سبيل يوصله إلى هذا الحرام، التقوى أن يعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله عز وجل يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب معصية الله عز وجل على نور من الله عز وجل يخاف عذاب الله عز وجل، يخاف عذاب الله عز وجل سبحانه وتعالى هو عز وجل. ومش كل الناس تاخد 10 من 10 في التقوى، ولا كل الناس تاخد 100 من 100 في التقوى، لا، في واحد ياخد 7، واحد ياخد 8، واحد ياخد 9، واحد ياخد 10، واحد ياخد 1 في التقوى، واحد ما ياخدش خالص. فدي بمقدار هذه التقوى في القلب. والتقوى محتاجة، يعني ممكن يكون عندي أصل التقوى موجود، لكن الأصل ده أنا عايز أقوي هذا الأصل، عايز أقوي جذر النخلة الموجود. هذه التقوية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى مدافعة، وتحتاج إلى إزالة الحواجز. أنا عايز أغض بصري، مش قادر أغض بصري، يبقى إذن خلاص ما توقفش في النواصي والشوارع كثيرا، اجلس مع نفسك، ذكر نفسك، يعني عندما يعني ستقع في الحرام وسيقع بصرك على امرأة في الحرام، قل مع نفسك كده، هذا حرام، هذا حرام، هذا لا يجوز، بصوت عالي ذكر نفسك هذا حرام، مش أسكت، لا، يعني ده قد يكون علاج من العلاجات. أقول النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، النظر للمرأة الأجنبية حرام، النظر للمرأة الأجنبية لا يجوز، حرام، هذا يترتب عليه، وأقول بصوت عالي أذكر نفسي، قد تكون هذه وسيلة من الوسائل. أقلل من المكس في الشوارع والمكس أمام التلفاز وأمام الكليبات وهذه الأشياء، يعني أستعين بالله عز وجل على غض البصر. يبقى التقوى سبب من أسباب حسن الخاتمة، التقوى سبب من أسباب حسن الخاتمة، لأنه في إنسان ممكن للأسف الشديد تجد مع المسألة التقوى دي مسألة لا تشغل له بال، مسألة التقوى مسألة لا تشغل له بال، فبالتالي هو يعني لا يخاف الله عز وجل، لا يوجد حادث بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أنا بتعجب جدا وأقول سبحان الله، الأحداث الماضية اللي كشفت لنا عن كم التعذيب وكم الظلم وكم الجور اللي وقع على الناس، أنا بتعجب والله العظيم، غاية التعجب، غاية التعجب. يعني أنا لما أشوف النهاردة واحد يقال أنه تتعمل صورة كعبة، صورة كعبة على هيئة كعبة، وتوضع عليها صورة رئيس الدولة، ويطلب من الـ ويطلب من الـ من الـ هذا الرجل المعتقل ان هو يطوف حول هذه الكعبة او حول صورة رئيس الدولة، يعني هذا كلام غير يعني غير متصور ابدا انه يخرج من انسان مسلم اطلاقا اطلاقا. فالتقوى دي يا جماعة سبحان الله، التقوى خوف الله عز وجل، ان الانسان يخاف ربنا سبحانه. انا احيانا يعني ارى ناس او يجي يسالني ناس عن ربع جنيه وخمسين قرش، والله هو بيدي الفلوس لواحد فنسي يديله الربع، طب دلوقتي يعمل ايه؟ اقول سبحان الله، في تقوى دفعته ان يسال يخاف الله عز وجل. اما اللي بياكل الحرام ده والمساله مش لا فرق عنده بين حرام وحلال، إيه هذا الانسان الذي يظلم ويقتل ويجور ويستبد، هذا الانسان لا يخاف الله عز وجل، لا يخاف الله سبحانه وتعالى. فخوف ربنا سبحانه وتعالى ده مش ضعف اطلاقا، خوف ربنا سبحانه وتعالى ده قوة وشرف وسؤدد، ان الانسان يتقي الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى، وقبل ان يفعل اي شيء يضع في الميزان هل هذا يرضي الله، هل هذا يغضب الله عز وجل ام لا، يبقى فيه تقوى. ولذلك انا عايز النهاردة من هذه الليلة احدث نفسي واخواني واخواتي، نبدأ من جديد صفحة جديدة مع مسألة التقوى هذه، وأنا أعلم أن أصل التقوى ولله الحمد والمنة موجود، ولكن نقوي هذا المعنى، نراقب الله سبحانه وتعالى في حياتنا من منذ أن يستيقظ الإنسان إلى أن ينام يراقب الله عز وجل، يبقى فيه تقوى ويعمل لنفسه اختبار، وهو الوحيد اللي هيقدر يحكم على نفسه ويدي لنفسه درجة في التقوى. يعني ممكن جدا آخر النهار آخر اليوم يقول أه والله النهاردة أنا أخذ 5 من 10 في التقوى، طب اليوم اللي بعديه أجتهد وأبدأ أراجع واستعيد الذكريات بتاعة اليوم كله، النهاردة ممكن أخد 7 من 10، اليوم اللي بعديه ممكن 8، اليوم اللي بعديه ممكن تنزل 6، مفيش مانع، اليوم اللي بعديه وهكذا. يبقى إذن مسألة التقوى اللي هي مراقبة الله عز وجل في عملي، هذا من أعظم أسباب حسن الخاتمة. يبقى احنا قلنا الصدق، قلنا التوبة، قلنا إحسان الظن بالله عز وجل، قلنا التقوى، قلنا الاستقامة، كلها من أسباب حسن الخاتمة، كلها من أسباب حسن الخاتمة. ولذلك النهاردة امرأة تدخل النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، لأنها لم تراقب الله عز وجل اللي هي التقوى، لأن لو راقبت الله عز وجل لا إما أن تطعمها وإما أن تتركها، لكنها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، فكان مصيرها النار والعياذ بالله. فأنا طبعا لا أريد أن أطيل في هذه الجزئيات على وجه الخصوص لأن الكلام فيها يطول، لكن يكفينا أن نأخذ الرموز منها: تقوى، الصدق، التوبة، إحسان الظن بالله عز وجل، الاستقامة. خمس أشياء كل يوم لازم كل يوم نعيد الحسابات مع هذه الخمس ونشوف النهاردة أخذ كام ورقة وقلم. كل يوم أعيد حساباتي مع نفسي، النهاردة الاثنين، بكرة الثلاثاء، بعد الأربعاء، بعد الخميس، أبدأ في الخمس نقاط: استقامة، حسن الظن بالله، التوبة، الصدق، التقوى. وحط الخمسة دول وابدأ أعمل لنفسي أنا اختبار، أخذ في دي كام من كام، وأخذ في دي كام من كام، وأخذ في دي كام من كام، واليوم اللي بعديه أشوف الدرجة أخبارها إيه، واليوم اللي بعديه أشوف الدرجة أخبارها إيه. وبإذن الله تعالى مع هذه المحاسبة وهذه المراقبة أكاد أجزم بإذن الله تعالى وتوفيقه إن ربنا سبحانه وتعالى سيكرم الإنسان بحسن الخاتمة بفضله عز وجل ومنته ورحمته. النهاردة هنتكلم عن أسباب سوء الخاتمة، عافانا الله عز وجل وإياكم، وأسأل الله عز وجل لي لنفسي ولإخواني وأخواتي وللمسلمين أجمعين حسن الخاتمة، وأن ينجينا الله عز وجل من سوء الخاتمة. النهاردة هنتكلم عن سوء الخاتمة. سوء الخاتمة يعني إنسان يخرج من هذه الدنيا على غير خاتمة ترضي الله عز وجل ويكتب له بها النجاة. سوء الخاتمة، وهو ده بقى اللي قطع أكباد العلماء والسلف الصالح، كانوا يخافوا جدا جدا من مسألة سوء الخاتمة دي. مش بيقول مع نفسه الحمد لله أنا كويس وأنا الإنسان يحمد الله عز وجل على أن وفقه الأعمال الصالحة، ولكنه لا يأمنن ويركن إلى ذلك ويعتقد اعتقاد جازم أنه خلاص المسألة طويت. لا، ما زال هناك خوف من الخاتمة إلى أن يلقى الله عز وجل، وعندما يقترب من الموت يحسن الظن بالله عز وجل حتى تحسن خاتمته. سوء الخاتمة من أعظم أسباب سوء الخاتمة، وأنا عايز النهاردة نركز جدا جدا عشان الجزئية بتاعت سوء الخاتمة دي مهمة جدا للغاية، عايز نركز جدا مع بعضنا إن شاء الله عشان نستفيد بإذن الله تعالى. فساد المعتقد والتعبد بالبدع حتى الموت. فساد المعتقد والتعبد بالبدع دي من أعظم أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. ولذلك نجد دايما أن أهل البدع هم أكثر الناس شكا واضطرابا عند الموت. أهل البدع أكثر الناس شكا واضطرابا عند الموت، وبيظهر لهم في هذه المرحلة على فراش الموت أشياء تكشف لهم عن أنهم لم يكونوا على الجادة ولم يكونوا على الصواب، وعاشوا حياتهم معتقد فاسد، ويتعبدون الله عز وجل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل السنة هم أكثر الناس ثباتا على أقوالهم ومعتقداتهم على فراش الموت. أهل السنة أكثر الناس ثباتا. ولذلك لما هرقل قال أبو سفيان وسأله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد ما بيدخل في الإسلام؟ هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. أهل السنة مستحيل أبدا تجد على فراش الموت أهل السنة يتغير حالهم أو تسوء خاتمتهم، مستحيل. دايما سوء الخاتمة يصاحب من؟ أهل البدع وأهل المعتقد الفاسد. ولذلك أنا أقول كلام مهم جدا للعلامة صديق حسن خان عشان الكلام ده مهم جدا. قال العلامة صديق حسن خان في أسباب سوء الخاتمة، قال: منها الفساد في الاعتقاد، منها الفساد في الاعتقاد، وإن كان مع كمال الزهد والصلاح. هي بقى دي القضية المهمة اللي تهمنا النهاردة، فساد الاعتقاد وإن كان مع كمال الزهد والصلاح. يعني ممكن الواحد يكون صالح وممكن يكون زاهد وممكن يكون المعتقد بتاعه فاسد. أيوة نعم، وده كلام صديق حسن خان رحمه الله، كلام يوزن بمداد من ذهب لأنه ده فعلا واقع موجود. قال: الفساد في الاعتقاد وإن كان مع كمال الزهد والصلاح. يبقى لازم الواحد يدور على اعتقاد على معتقده ويجتهد في إصلاح معتقده، لأنه المسألة مش مسألة زهد وصلاح والمعتقد فاسد. ولذلك قال: من كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنا له غير ظان أنه أخطأ فيه، يعني ده اعتقاد راسخ عنده، اعتقاد راسخ كأنه بيتدين الله عز وجل بهذا الاعتقاد، قال: مثل هذا الاعتقاد باطل لا أصل له، فإن خروج روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يترتب عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله، فيكون من الذين قال الله عز وجل في حقهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه، إما نظرا برأيه وعقله، إما نظرا برأيه وعقله، أو أخذا عمن هذا حاله، يعني بيقلد شوف فلان الفلان بيعمل كده فيقلده في ذلك، فهو في واقع في هذا الخطر، ولا ينفعه الزهد والصلاح. كلام ده للعلامة صديق حسن خان: ولا ينفعه الزهد والصلاح، وإنما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لنفس الأمر الذي أمر الله عز وجل به أو نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا هقول لحضراتكم من هذه الاعتقادات الفاسدة الاعتقاد في أولياء الله الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون، أو أن يدعو العبد رجلا صالحا قد مات من دون الله عز وجل ظنا منه أن هذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا في جملة من الأحاديث الصحاح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنا عايز نعيش تفاصيل الحديث، يعني اشتد غضب الله، يعني لنا أن نتخيل واحد أو واحدة غضب الله اشتد عليه أو عليها، هل ينتظر بعد ذلك خير؟ هل ينتظر بعد ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعينه على حسن الخاتمة؟ اشتد غضب الله عز وجل، مش غضب الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا، لا ده غضب ربنا. طيب ناخد اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
اتفضلي يا ام آية، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال لحضرتك.
اتفضلي.
الو.
ايوه اتفضلي يا ام آية اسمعك.
سامعني يا شيخ؟
ايوه اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا زوجي توفى الله يوم 30/3 اللي فات دوت في حادث سيارة.
رحمة الله
يعني
عليه.
مش بنزكى على الله، هو راجل طافي والحمد لله وحبيب بيت الله، وكان بيعملني احسن معاملة وكل الناس شهدت له كده، حتى جنازته ما شاء الله عليها وربنا يستر له كل حاجه الحمد لله. بس في حاجه وجعاني قوي، يعني ان كان في بنت معاه في السياره من سن ولاده، كان راح يوصلها للدرس وتوفت معاه في الحادثه. هل ده سوء خاتمه او حسن خاتمه؟ هو ده اللي انا نفسي اعرفه. بس انا عارفه كويس ان هو بنادم تقي، مش بتكي على الله، انا عارفه ان هو بنادم كويس جدا جدا، يعني بينه وما بين ربنا عمار جدا. انا عشت 19 سنه ومعايا 3 اولاد مني، بس الموضوع ده واجهني او نفسي ارتاح من نهيته، هو انا واثقه فيه بس نفسي ارتاح ما بينه وما بين ربنا، وبحلم له رؤيات كتيره كويسه واولادي بيحلموا له برده رؤى كويسه، وواحد صاحبه راى له رؤيه كويسه وكان معاه في المسجد وبلغني بيها يعني بشرني، بس انا عاوز ارتاح. فيا ريت بعد اذن حضرتك انا هقفل وهسمعك على التلفزيون.
طيب حاضر حاضر. ربنا يرحمه ورحمه وسعه. حاضر. سبحان الله. طيب إن شاء الله بإذن الله نجيب على هذا السؤال إن شاء الله في ثنايا الحديث. أنا عايز أقول أنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي واحد يسمع الحديث ده، أي واحد تسمع الحديث ده، إيه الطبيعي؟ ماذا سيحرك في داخله؟ يقول لي يا رب يا خبر معقولة؟ معقولة لمجرد أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يبقى جرم بشع بهذا الشكل؟ أن ربنا سبحانه وتعالى يشتد غضب الله عز وجل على أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبعدين يجي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول فيه إن من شرار الناس عند الله عز وجل، إن من شرار الناس عند الله عز وجل من تدركهم الساعة أحياء، ومين كمان؟ قال والذين يتخذون القبور مساجد. يعني دول من إيه؟ من شرار الناس، مش من خيار الناس، من شرار الناس. الكلام ده مش كلام واحد ولا شيخ ولا عالم، ده كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. طيب ناخد سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ مصطفى، تفضل.
انا عايز اتعرف بس بالصلاة وكده، يعني عايز يعني احب الصلاة.
حاضر يا شيخ مصطفى، ان شاء الله باذن الله تعالى واصل معانا وتابع معانا ان شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك. فاشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ان من شرار الناس عند الله عز وجل من تدركه الساعة وهو حي، والذين يتخذون القبور مساجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا إني أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوا القبور مساجد. ده كلام مين؟ ده كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من ذلك. ثم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، يحذر مما صنعوا، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يحذر مما صنعوا عشان الأمة، لأنه كان بيخاف جدا على الأمة صلى الله عليه وسلم من الوقوع في هذا الأمر. لكن للأسف الشديد أنا بقول يا جماعة يا جماعة، من باب الإنصاف، من باب الإنصاف وبمنتهى الرفق والمحبة والعطف والشفقة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعالوا نتناصف، هيا بنا فلنكن منصفين. تعالوا يا جماعة نرجع، يعني بلاش نتعصب، كل منا يتعصب إلى رأيه، لأنه إحنا دلوقتي قلنا أنه ممكن جدا في فساد المعتقد يبقى الإنسان صالح وزاهد مع كمال الصلاح وكمال الزهد، لكن عنده فساد في المعتقد. المشكلة العظمى للأسف الشديد أن هذه الأماكن التي تبنى فيها المساجد على القبور أو القبور على المساجد، هذه الأماكن للأسف الشديد يحدث عندها من الشركيات ما يحدث. يعني أنا أفتكر كويس جدا أن أنا والله شفت واحد يعني في مقبرة من المقابر، يعني كنت يعني في زيارة شرعية لمقبرة من المقابر، فرأيت رجلا يقف أمام هذه المقبرة وكأنه يقف بين يدي الله عز وجل، يعني يقف أمام هذا الضريح كأنه يقف بين يدي الله عز وجل. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟ الله يبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخ محمد.
محمد من اسكندرية معاك.
اتفضل يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك. يا شيخ لو سمحت، لو في حد يعني ايوه سامعني كده؟
ايوه سامعك، اتفضل.
لو في يعني حضرتك حاله وفاه حصلت وتوفى في الحمام بس هو مقتول، فهل ده تبقى سوء خاتمه؟
مقتول، قتل في يعني قتل في الحمام. يعني هو قتل في الحمام،
هو يعني شنق نفسه في الحمام.
شنق نفسه يعني شنق نفسه.
ايوه مظبوط كده.
يعني انتحر يعني.
ايوه انتحار.
انتحر.
ايوه انتحر.
انتحر. طيب حاضر حاضر يا شيخ محمد. تابع معنا إن شاء الله ربنا يبارك فيك. ففي عجالة عشان نرجع الأسئلة طبعا عشان الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام عشان في بعض الشبهات في هذه المسألة أنا أجليها سريعا ونرجع إن شاء الله للأسئلة بإذن الله تعالى. أولا ضريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو المكان اللي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حجرة عائشة أم المؤمنين. كان في حجرة عائشة أم المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام أولا الحجرة لم تكن داخل المسجد النبوي. الحجرة لم تكن داخل المسجد النبوي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الحجرة يدخل المسجد، فهذا فيه دلالة قاطعة على أن الحجرة لم تكن داخل المسجد، بل إن الحجرة كانت خارج المسجد شرق المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مدفون في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لما جاء الوليد بن عبد الملك وكان يحب عمارة المساجد، يعني عمر المسجد الحرام وعمر مسجد دمشق، يعني كان يحب عمارة المساجد والتوسعة في المساجد، فأراد أن يوسع في المسجد النبوي فضم إليه حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى نائبه عمر بن عبد العزيز وأمره بأن يشتري هذه الحجرات ممن ورثوها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحجرات آلت إلى الغير بالإرث، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متنا وانتقلنا إلى الله عز وجل وهذه الحجرات انتقلت إلى الورثة. فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله أن يشتري هذه الحجرات. وهذا الموقف من الوليد بن عبد الملك لم يكن مرضيا عنه من الصحابة اللي كانوا موجودين، لأن أغلب الصحابة ماتوا وانتقلوا إلى الله عز وجل، كعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري، والصحابة جميعا تقريبا كانوا مات، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والكل، وسعيد بن المسيب قيل أنه أنكر عليه إنكارا شديدا في هذا المقام. يبقى إذن عشان الشبهة ديت ما يقالش طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في المسجد النبوي، هذه شبهة أردت أن أجليها. أيضا من الشبهات التي تقال في هذا المقام قولهم في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني سبحان الله لو احنا بس ناخد الأمور ببساطة كده وبإنصاف تمام، بدل ما الواحد يغلب رأيه وأفكاره الذاتية، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني الشباب دول اللي كانوا موجودين في الكهف الذين الله عز وجل أراد أن يعطينا عبرة ودرس في أنهم يمكثون هذا العمر المدير الطويل بهذا الشكل والقصة معروفة، لما ماتوا قالوا إيه؟ قالوا نظرا لأن الأمر معجز، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، علامة كده تبين أن المكان ده كان فيه قصة أصحاب الكهف عشان تكون إيه؟ تكون مزية وعشان تكون عبرة. قالوا قال الذين غلبوا على أمرهم ابنوا عليهم بنيانا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مين اللي قال؟ الذين غلبوا على أمرهم أهل القوة والمال والسطوة وإلى آخره، كما قال ابن جرير الطبري. هؤلاء قالوا ابنوا عليهم بنيانا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هم قالوا، ولكنهم لم يقروا على ذلك، لم يقروا على بناء مسجد على هذا المكان الذي مات فيه هؤلاء. وده الكلام ده موجود، ابن جرير الطبري قال هذا الكلام، والكلام ده موجود في تفسير ابن جرير الطبري. فإذن لا يحتج بهذا إطلاقا في هذا الباب، أنا بقول الشبهات ديت اللي بتقال في هذا المقام. أيها الأحبة الكرام، أنا علشان أعتقد، وذلك كان السلف الصالح بيخافوا جدا، سيدنا عمر رضي الله عنه لما فتحت تستر وجدوا سرير ملك باقي زي ما هو، ووجدوا بجواره كتاب في أحداث التاريخ الماضية، وكان هذا السرير لدانيال، يقولون دانيال النبي. الناس من شدة تأثرهم بهذه الواقعة وهذا الحدث كانوا يستسقون بهذا السرير، سرير الميت اللي هو باقي زي ما هو على حاله، كانوا يستسقون بذلك. فلما جاء عمر رضي الله عنه وكتب له أبو موسى الأشعري كتابا وأرسله إلى عمر رضي الله عنه، فأرسل إليه عمر قال له احفر 13 قبرا في النهار ثم أتي بالليل وادفنه في واحد منها عشان ما يبقاش متميز عشان ما يعرفوش هو مدفون فين لأنهم لو عرفوا أين دفن سيأتوا إليه ويستسقون به ويدعون إلى آخره فأمره أن يدفنه في الليل حتى لا يعرف أحد عنه شيء بل إن كما قال أبو عبد الله في مختارته عن علي ابن الحسين بن علي أنه رأى رجل وقد أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في فتحة مفتوحة تؤدي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وجلس هذا الرجل في هذه الفتحة يدعو الله عز وجل يدعو الله عز وجل في هذا الموطن فنهاه علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين نهوا عن ذلك وقال إني أحدثكم حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا البيوت مقابر فمن أراد أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم فليسلم عليه في مكانه فإن صلاته ستصل إليه فإن صلاته أو تسليمه سيصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيخاف جدا جدا على جناب التوحيد كان بيخاف جدا على جناب التوحيد ومن أعظم ما يصطدم بجناب التوحيد هذه المسائل وإلا لماذا يشتد غضب الله عز وجل على هؤلاء هم دول كانوا بيعملوا إيه ماذا فعلوا أكثر من أنهم بنوا مساجد على القبر أو على الضريح ماذا فعلوا أكثر من ذلك اشتد غضب الله عز وجل عليهم محدش يفهم من هذا الكلام أن هذه دعوة إلى يعني اتخاذ مواقف غير مقبولة أو غير محمودة أو حتى تصير المسائل فوضى نحن نعلم جميعا علم اليقين وهذه عقيدتنا وهذا ما ندين الله عز وجل به سبحانه وتعالى أن أي مخالفات شرعية يترك الأمر فيها لولي الأمر هو الذي يحددها يحدد حدودها ويضبط أمورها وفق المصالح والمفاسد فرب درء مفسدة طبعا كما معلوم مقدم على جلب مصلحة إلى آخره لكن في هذا المقام فساد معتقد إن أنا أعتقد أن هذا الولي ينفع أو يضر لدرجة أنني رأيت رجلا قد بلغ يعني حوالي 70 سنة هذا الرجل وكان يتناقش معي رجل من الناس البسطاء الطيبين يعني يعذر بجهله ولكن يعني أوضح الصورة أن هذا الرجل كان يقول أنا لا أذهب إلى أولياء الله الصالحين أعبدهم من دون الله عز وجل بل أنا رجل أستشعر أنني ملوث بالذنوب والمعاصي وهؤلاء هم أهل النظافة وأهل التقوى وأهل الإيمان فأنا أتقرب إلى الله عز وجل بهم أتقرب إلى الله عز وجل بهم لنا أن نتخيل أن ده معتقد موجود معتقد فاسد معتقد ممكن الإنسان يموت عليه هذا المعتقد الفاسد ربنا سبحانه وتعالى أشار في كتابه العزيز إلى شيء من هذا القبيل قال تعالى وهو يتحدث عن من؟ عن المشركين مشركي مكة يقول الله عز وجل في حقهم هم يقولون عن أنفسهم وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى نفس العلة ونفس المبرر في أنك تدعوهم من دون الله عز وجل علشان يبقوا وسط بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى فده معتقد فاسد النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنه ما فيش حادث بينك وبين الله عز وجل أن تطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة ولذلك ما ينفعش يا جماعة والله العظيم أنا كما قلت سمعت من بعض ذوي الحيفيات في المجتمع ومن علية الناس في الفتية أنه يقول لهم إيه المشكلة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد وفاته وتطلب منه أن يستغفر الله عز وجل لك مستدلا بذلك بقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم قلنا يا جماعة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أي في حياتك إذ ظلموا أنفسهم في حياتك ثم جاءوك فاستغفروا الله يعني بدأوا الأول باستغفار الله سبحانه وتعالى لأنه ما ينفعش أن حد يحل محل حد في الاستغفار واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم ده الكلام ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أما أن يذهب إلى قبر إنسان ميت الآن مهما على شأنه ويطلب منه هذا مستحيل لا يجوز طلب العون ولا طلب المدد ولا طلب النصرة ولا طلب الرزق من ولي من أولياء الله الصالحين بل من النبي صلى الله عليه وسلم الآن وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، بل إن الطلب يكون من الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لا يجيب مضطرا إلا الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. طبعا هنقول تعالى الله عما يشركون، لا يوجد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الضر ويرزق ويريح البال ويمكن إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب سوء الخاتمة فساد المعتقد، حتى وإن كان مع كمال الصلاح وكمال الزهد، بل لازم الإنسان يصحح معتقده ويعلم علم اليقين، علم اليقين أن هذه القبور وهذه الأضرحة وهؤلاء الأولياء لا يملكون له نفع ولا ضر. وإحنا قلنا في الواقعة بتاع سيدنا عمر، أقولها في عجالة حتى نرجع للأسئلة بسرعة، سيدنا عمر قال كان يقول كانت إذا اجدبت الأرض وقل المطر كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني نطلب منه أن يدعي ربنا سبحانه وتعالى أن المطر ينزل. أما وأنه قد مات فلم يذهبوا إلى قبره بعد موته، وإنما ماذا فعلوا؟ قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا إذا اجدبت الأرض وخل المطر ذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما وأنه قد مات فإنا نستسقي بك، يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا المطر، فنزل المطر مدرارا. لأنه لا يجوز للعبد أبدا أبدا أن يلجأ إلى إنسان ويدعوه من دون الله عز وجل أو يطلب أنه يكون وسط بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فده فساد معتقد يخشى على صاحبه إن ظل على هذا الحال أن تسوء خاتمته. يعني أنا طبعا مش هأطيل أكثر من ذلك في هذه الجزئية لأن الوقت مد بنا أطنابه، ولكن نجيب على الأسئلة في عجالة. طبعا الأخت الكريمة أم آية التي تقول أنه يعني الزوج توفي في حادث سيارة وكان معه فتاة، طبعا هذه الفتاة لا تحل له، فأولا طبعا لا يجوز له شرعا أنه يصطحب فتاة في سيارته مهما كانت الأسباب، يعني مهما كانت الأسباب لا يجوز له ذلك. وأنا طبعا أنا لم أشق عن قلبه حتى أعلم نواياه في هذا الباب، ولكن على العموم على العموم يعني هذه الأشياء الآن لن تقدم ولن تؤخر، ولكن عليك أن تدعي الله عز وجل من كل قلبك، وخصوصا إذا كان هو متلبس بالصلاة وبيحافظ على الصلاة وأصول الدين، فادعي الله عز وجل أن يغفر له وأن يعفو عنه، لأنه هي في نهاية الأمر هذه كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة إن مات ولم يتب منها، يعني إن إذا اعتبرناها وعدناها أنها كبيرة من الكبائر فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإحنا نجتهد تصدقي عنه استغفري له، ادعي الله عز وجل في قيام الليل وفي الأوقات التي ما ظنت قبول الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر له ويرحمه، وده القدر المتيقن. لكن ما تشغليش بالك بالتفكير الكثير في هذا الأمر لأنه قد يكون تلبيس من الشيطان عليك ولن يقدم ولن يؤخر. ما الفائدة التي ستعود علي إن أنا أبدأ بقى أسرد الشريط من جديد؟ لا، الآن أستفيد من هذا الوقت الحالي وأستعن بالله عز وجل وأدعو الله سبحانه وتعالى له بالمغفرة وبالعفو وبالرحمة وبالإكثار من الصدقات في مظانها وفي أهلها، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ورحمه. الأخ بيقول حالة وفاة، شنق نفسه في الحمام وانتحر، هل هذا سوء خاتمة؟ طبعا نحن نعلم علم اليقين أن هذا الانتحار جرم كبير، ملعون من هدم بنيان الرب، هذا ملعون، اللي يهدم بنيان ربنا سبحانه وتعالى ده ملعون، فبالتالي هذا لا يجوز شرعا بحال من الأحوال وتحت أي بند من البنود. المسلم دايما لا يخنط من رحمة الله عز وجل، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لكن لا يجوز له ذلك. فأنا أعتقد أن هذا سبب من أسباب حسن الخاتمة، ولذلك اختلف أهل العلم هل نصلي على المنتحر أم لا نصلي. قالوا الإمام اللي هو الإمام الكبير لا يصلي عليه، إمام المسلمين، قالوا وإن كان البعض يصلي عليه، لكن دي مسألة يا جماعة في منتهى الخطورة. أخونا اللي كان بيسأل عن مسألة الصلاة بنقول طبعا المسألة يعني يطول شرحها، فإن شاء الله تابعنا في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى هنتكلم عن المسألة دي بالتفصيل، لأن دي تعتبر من أعظم أسباب حسن الخاتمة إن شاء الله، وتكلمنا عنها في الاستقامة، ولكن إن شاء الله بإذن الله سنستصحب الحديث عن الصلاة باعتبارها أهم ركن من أركان الإسلام في اللقاءات القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله طبعا أنا كنت أتمنى إن إحنا نتكلم إن شاء الله بإذن الله تعالى، ولكن أعد إن شاء الله بالحديث عن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بشأن النقاب في الأيام الماضية، وطبعا بحكم التخصص وباعتباري يعني من رجال القضاء إن شاء الله كنت هعلق على هذه المسألة، فانتظرونا قريبا بإذن الله تعالى، وإن شاء الله القناة يعني تعلن إن شاء الله عن حديث هام جدا عن هذا الحكم حتى نعرف ما لنا وما علينا. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين، مبشرين لا منفرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وعلى أمل اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.